أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبنى الثاني، حجية قول الرجال من باب الشهادة. ومن الواضح أن البينة الشرعية وشهادتها وحجيتها تفتقر إلى التعدد، فأقل البينة شاهدان عادلان. وأول من ذهب إلى هذا القول حسب ما نعلم هو المحقق الحلي في كتابه معارج الأصول صفحة 150، لكنه لم يذكر دليلا على ذلك، بل أطلق القول به. وتبعه على ذلك صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني، وصاحب المدارك السيد محمد العاملي صبت الشهيد الثاني. وقد استدل صاحب المعالم على القول بأن مدرك حجية قول الرجال هو أخذ قوله من باب حجية الشهادة بدليلين، حيث قال ما نصه، وهذا عندي هو الحق أنها شهادة، ومن شأنها اعتبار التعدد فيها كما هو ظاهر، وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها، والبينة تقوم مقامه شرعا فتغني عنه، وما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل، يراجع معالم الدين وملاذ المجتهدين. الشيخ حسن بن الشهيد زين الدين الجبع العاملي صفحة 204. ولعل الشيخ حسن في المعالم هو أول من استدل على حجية قول الرجال من باب الشهادة، فلا بد من دراسة ما ذكره. وقد ذكر أمرين لا بد من مناقشتهما. الأمر الأول أن التزكية شهادة، ومن شأن الشهادة التعدد، وقد ناقشه المرحوم الشيخ محمد بهاء الدين العاملي المعروف بالشيخ البهائي بنقطتين. الأولى، منع الكبرى والصغرى، فمن قال إن إخبار الرجال هو من باب الشهادة فنحن ننكر الصغرى ولا نسلم بأن توثيق الرجال صغرى من صغريات الشهادة. فما أكثر الموارد التي لم يطلق عليها أنها شهادة كنقل الإجماع ومترجم القاضي، فهذه كلها إخبارات، فمترجم القاضي أو الطبيب يخبر عما قاله الطبيب والقاضي، ومن نقل الإجماع يخبر عن هذا الإجماع. فكذلك من ينقل التوثيق والتضعيف يخبر عنه، لا أنه يشهد به. إذن خلاصة المناقشة الأولى للشيخ البهائي أن قول الرجال صغرى من صغريات الإخبار الحسي وليس صغرى من صغريات الشهادة والتزكية والبينة الإصطلاحية. المناقشة الثانية، لو سلمنا بكون إخبار الرجال شهادة، أي سلمنا بالصغرى لكننا ننكر الكبرى، فمن قال إن كل بينة لا بد من التعدد فيها، وأن كل شهادتين لا بد من التعدد فيها؟ وقد استند في ذلك إلى قبول شهادة الواحد عند بعض علمائنا في بعض الموارد. هذا تمام كلام المحقق الشيخ البهائي في الرد على المحقق الشيخ حسن صاحب المعالم. والذي ينبغي أن يقال هو أن مصطلح الشهادة في باب التزكية لم يرد في آية ولا رواية، فلا بد من تحليل ما يقوم به المزكي عند تزكيته. وقد اتضح عندما تطرقنا إلى المبنى الأول، وهو أن مدرك حجية قول الرجال هو حجية خبر الواحد الثقة، وأن الرجال يخبر عن حسين. فكذلك نقول إن الرجال إنما أخبر عن حسين، لا أنه يشهد بالتزكية، حاله حال البينة الشرعية. فهنا إما أن تحمل الشهادة على معناها اللغوي فهي حينئذ تساوق وتساوي الخبر أي الإخبار الحسي، وإما أن تحمل الشهادة المعنى على المعنى الإصطلاحي والتي يشترط فيها العدالة والتعدد. وهذا أول الكلام. نظرا لوضوح أن أكثر الشهادات والتوثيقات قد صدرت من بعض المعاصرين الذين لم تتوفر فيهم العدالة كابن عقدة الزيدي وابن فضال الفطحي وغيرهما من أعلام الرجاليين الذين هم من مشاهير علم الرجال ومن أعلام الموثقين والمضعفين، لكنهم لم يكونوا من الإمامية. والعدالة المعتبرة في البينة هي أن يكون الشاهد عادلا إماميا. فإذا حملنا العدالة على العدالة الإصطلاحية بمعنى الإيمان بأن يكون الراوي شيعيا إماميا إثنا عشريا، ففي هذه الحالة يلزم من ذلك خروج، هذا إشكال نقضي، خروج أكثر توثيقات مشاهير الرجالين. هذا أولا. وثانيا لا يكتفى بتوثيق الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله عليهما وإن تعددا، لأننا حينئذ نشترط التعدد في كل طبقة طبقة. مثلا لو روى ونقل التوثيق الشيخ الطوسي مع زميله النجاشي عن أستاذهما الحسين بن عبيد الله الغضائري، فلا بد أن ينقل عن اثنين لا عن واحد. وهكذا الحسين الغضائري الآب أستاذ الشيخين النجاشي والطوسي، لا بد أن يكون معه شيخ آخر ينقلان، وهكذا الغضائري ومن معه في الطبقة ينبغي أن ينقل عن اثنين وهكذا. فلا بد من التعدد في كل طبقة إلى أن نصل إلى المفردة الموثقة. ومن الواضح أن هكذا طريقة في التوثيق لا يمكن أن نوثق أي رجل من الرجال بلحاظ التعدد في كل طبقة طبقة. إذن اتضح مما سبق أن أدلة حجية خبر الواحد الثقة تدل وعمدتها السيرة العقلائية على حجية خبر الواحد الثقة مطلقا في الأحكام والموضوعات معا، كما أن أدلة حجية البينة دلت على حجية البينة في موارد خاصة كالحدود والتعزيرات، فقالت إن البينة في إثبات حد الزنا واللواط والسحاق والعياذ بالله أربعة رجال، بينما بينت ثبوت حد السرقة والقتل رجلان عدلان فقط. فالأصل هو حجية خبر الثقة في جميع الأحكام والموضوعات إلا ما خرج بالدليل، فإذا نص الدليل الخاص على عدم الاكتفاء بخبر الثقة واشتراط البينة فنحن مع هذا الدليل الخاص. وفي موطن بحثنا وهو حجية قول الرجالي لم يرد دليل خاص ينص على اشتراط التعدد والبينة واشتراط العدالة، فيشمله عموم أدلة حجية خبر الثقة. هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول لصاحب المعالم أن التزكية شهادة ومن شأن الشهادة التعدد. الدليل الثاني عدم التعدد يفتقر إلى دليل، وهذا غريب عجيب. فقال إن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها، والبينة تقوم مقام العلم شرعان، وما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على الدليل. وفيه تمت الأدلة التي دلت على حجية الظن الحاصل من خبر الثقة وعدم اعتبار خصوص العلم أو ما يقوم مقام العلم كالبينة الشرعية. ولذا تثبت الموضوعات بالخبر العدل الواحد بل مطلق الثقة من دون حاجة إلى تعدد. وتفصيل هذا البحث في مباحث علم الأصول. المبنى الثالث ثبوت حجية قول الرجال من باب الفتوى والخبروية، فعلى هذا القول نرجع إلى الرجال من باب رجوع الجاهل إلى العالم، ومن باب رجوع غير المختص إلى أهل الاختصاص. ومن الواضح أن المراد بالفتوى في العنوان ليس هو المعنى الاصطلاحي الخاص وهو مرجع التقليد الذي يشترط فيه العدالة، بل المراد به ضرب مثال لأهل الاختصاص. وهناك ثلاثة شروط في الرجوع إلى أهل الاختصاص. الشرط الأول أن يكون الراجع جاهلا لا عالما. الشرط الثاني أن لا يوجد طريق يوجب العلم وتحصيل العلم غير قول غيره، فإذا أمكن هذا الجاهل أن يحصل العلم واليقين والقاطع فإن السيرة العقلائية قاصرة حينئذ عن إثبات حجية قول أهل الخبرة. واضح هذا الشرط الثاني أو لا؟ مثلا لو مريض من المرضى وبه علة وأراد الرجوع إلى الطبيب، لكنه استطاع القطع بمرضه أو علاجه من دون الرجوع إلى أهل الخبرة، كما لو كان هناك نبي أو وصي أو مجموعة قرائن توجب القطع واليقين، فحينئذ لا يرجع إلى قول أهل الخبرة ما دام قاطعا وعالما. فالرجوع إلى أهل الخبرة فرع انتفاء تحصيل العلم. الشرط الثالث أن يكون لرأي أهل الخبرة أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير، إذ أننا لا ندرس أي خبر، لأننا ندرس الأخبار في الشريعة الغراء، أي الأخبار التي لها أثر يوجب التنجيز أي دخول التكليف في الذمة والعهدة، أو التعذير خروج التكليف من الذمة أو العهدة. وقد ذكر صاحب الكفاية رحمه الله أن القدر المتيقن من الرجوع إلى أهل الخبرة هو فيما لو أفاد خبره الوثوق والإطمئنان، وأما فيما عدا ذلك فلا نكاد نحرز السيرة. وهذا الشرط لا بأس به. الآن إذا شخص مريض ويذهب إلى الطبيب، لو كان أعلم العلماء، إذا كلام الطبيب ما أورث الوثوق والإطمئنان عند المريض لا يقدم هذا المريض. فالسيرة العقلائية القائمة على حجية قول أهل الخبراء والرجوع إليهم، وفيما إذا أفاد قول أهل الخبرة الوثوق والإطمئنان. هذه شروط ثلاثة. إذا أردنا أن نرجع إلى هذه الشروط الثلاثة، أما الشرط الأول وهو أن يكون الراجع جاهلا، فهذا متحقق فينا نحن الذين ليس لدينا معرفة بالرجال وتوثيقاتهم وتضعيفاتهم. وأما بالنسبة إلى الشرط الثالث وهو أنه لا بد أن يكون لرأي أهل الخبرة في مورد الرجوع أثر شرعي قابل للتنجيز والتعذير، فهذا أيضا واضح لا غبار عليه، إذ أن الغرض من ملاحظات كلمات الرجاليين هو معرفة من يمكن قبول روايته ومن لا يمكن قبول روايته. يبقى الكلام في الشرط الثاني، وهو أن لا يكون هناك طريق يوجب تحصيل العلم، فإذا أمكن تحصيل العلم أو الوثوق والإطمئنان فلا تصل النوبة إلى خبر الثقة أهل الخبرة. وهناك توهم قد يحصل لدى البعض، وهو أن إخبار الرجوع إلى أهل الخبرة خاص بخصوص الإخبارات الحدسية الاجتهادية كالطب والهندسة، ولا يشمل الأخبار الحسية، والصحيح خلاف ذلك. نعم، أكثر الأخبار الحدسية أكثر كلمات أهل الخبرة هي ماذا؟ هي في الأمور الحدسية، ولكن هناك إخبارات حسية مثل إخبارات اللغويين، فمثلا كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي وهو من أهل الخبرة وأهل الاختصاص، لكنه ذهب إلى البادية ونقل ما سمعه من كلام العرب في معاني المفردات اللغوية. إذن حجية قول أهل الخبرة لا يختص بخصوص الأخبار الحدسية، بل يشمل أيضا الأخبار الحسية. نعم، إذا أمكن تحصيل الوثوق والإطمئنان فلا حاجة إلى الرجوع إلى أهل الاختصاص. نعم، تكون كلمات أهل الاختصاص تشكل قرينة إثبات ناقصة توجب الوثوق والإطمئنان، أي أن كلام أهل الخبرة مع تراكم القرائن يشكل قرينة أو عدة قرائن من القرائن التي تقتضي حصول الإطمئنان والوثوق. المبنى الرابع والأخير، حجية قول الرجال من باب حجية الظنون والانسداد، وهو ما ذهب إليه صاحب القوانين الميرزا القمي وصاحب الفصول الشيخ محمد حسين الغروي للانسداد الصغير، أو دعوى حجية الظنون الرجالية الخاصة. وقلنا يوجد انسداد كبير وهو الانسداد في الأحكام الذي ذهب إليه الميرزا القمي صاحب القوانين، ويوجد انسداد صغير وهو انسداد في خصوص باب التوثيقات الرجالية أو في خصوص المباحث اللغوية، والصحيح عدم تمامية دليل الانسداد، فهو مبني على مقدمات. المقدمة الأولى، إن الإنسان لم يخلق سدى. المقدمة الثانية، نحن نعلم إجمالا بتوجه تكاليف إلينا، وهذه المقدمة تامة. المقدمة الثالثة، وباب العلم والعلم منسد بالنسبة إلى أكثر التكاليف، ونحن ننكر هذه المقدمة. فصحيح أن باب العلم أي القاطع واليقين الحقيقي منسد بالنسبة إلى أكثر الأحكام، عندنا علم ويقين بضروريات الدين وأصول التشريع، أما تفاصيل التشريع فلا طريق لليقين والقطع بها، لكن باب العلم مفتوح. والمراد بباب العلم أي الظن الخاص الذي قام على حجيته دليل علمي وقطعي ويقيني. ومن أبرز مصادقه حجية خبر الواحد الثقة، فإن حجية خبر الواحد الثقة قامت عليه أدلة قطعية تدرس في علم الأصول، فهو دليل علمي. فإذا باب العلم مفتوح، إذا باب العلم مفتوح ما عندنا انسداد في الوصول إلى الواقع، فلا تصل النوبة إلى المقدمة الأخيرة. إذا مطلق الظن حجة في الأحكام كما يقول الميرزا القمي صاحب القوانين، أو مطلق أو خصوص الظن الحاصل من قول الرجال أو اللغوي حجة، فلا نلتزم بحجيات مطلق الظن ومطلق الظنون، بل نلتزم بحجية خصوص الظنون الخاصة التي دل على اعتبارها دليل علمي وقطعي، ومن أبرزها خبر الواحد الثقة. فتكون النتيجة إن مدرك حجية قول الرجال ما قال به المشهور، وهو حجية خبر الواحد الثقة. أو إذا التزمنا بمبنى المتقدمين وهو حجية الخبر الموثوق، فحينئذ لا بد من تحصيل الوثوق والاطمئنان. ومن أبرز القرائن التي توجب الوثوق والاطمئنان خبر الواحد الثقة. فإذا نحن بحاجة إلى خبر الثقة، إما أن يكون له تمام الموضوعية أو يكون طريقا إلى حجية الخبر الموثوق، ولا نلتزم بأن حجية قول الرجال من باب حجية قول أهل الخبرة، إذا هناك مناقشة في هذا الدليل وتفصيله يبحث عند البحث عن حجية قول النحوي أو حجية قول أهل الخبرة أو حجية الفتوى في علم الأصول، ولا نلتزم بحجية قول الرجال من باب الانسداد أو من باب الشهادة أو من باب ماذا؟ فلا نلتزم بحجية قول الرجال من باب حجية الظنون والانسداد أو من باب الشهادة أو من باب حجية الفتوى وأهل قول أهل الخبرة، بل من باب حجية خبر الثقة. هذا تمام الكلام في مدرك حجية قول الرجال. فإذا تم هذا المدرك يمكن قبول توثيقات المتقدمين لجريان أصالة الحس فيها، فهل يمكن قبول توثيقات المتأخرين؟ هذا ما سنبحثه في الدرس القادم، حجية توثيقات المتأخرين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.